كتاب الرحم وهو وثيقة للدين. كتاب الرحم يعني مكتوب فيه أحكام الرحم، فإن الكتاب كما مر سابقا هو المصدر الثاني من كتب يكتب كتبا وكتابا، والمصدر بمعنى المفعول أو اسم الفاعل أو مجرد الحدث، وهنا بمعنى اسم المفعول. فالكتاب بمعنى هذا مكتوب فيه أحكام الرهن. وأما الرهن فتعريفه عبارة عن أنه وثيقة للدين، وهو وثيقة للدين. هنا كأنما إشكال أدبي نحوي على أنه وهو مبتدأ ضمير للمذكر، وثيقة خبر، والحال لا بد من التطابق بين المبتدأ والخبر في التأنيث والتذكير، فكيف يقال وهو وثيقة للدين؟ لا بد أن يقال كتاب الرهن وهي وثيقة للدين، باعتبار لا بد من المطابقة بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث. فكيف قال المصنف وهو وثيقة للدين مع أنه المصنف من أرباب النحو والأدب؟ يا ترى هل يعني ذلك أنه اشتبه عليه الأمر، أو لا بد من تخريج وتوجيه ما قاله المصنف؟ الشارح عليه الرحمة يقول: أما وثيقة، وثيقة أصلها وثيق، والوثيق اسم صفة مشبهة، إلا أنه بمعنى اسم المفعول. وثيق صفة مشبهة وصف، لكن بمعنى اسم المفعول، كالقتيل يكون بمعنى المقتول. فالوثيق بمعنى مما يوثق به، ما يكون موثوقا به، فيأتي بمعنى اسم المفعول. وأما التاء وثيقة، يقول التاء الناقل، باعتبار نقل هذا المعنى الوصفي وصفة المشبهة نقل إلى معنى اسمي، لأنه أطلق كلمة الوثيقة على الموثوق به عندما الدائن والمدين، الدائن يطالب المدين، طالب المديون برهينة بوثيقة، فهذه الرهينة الوثيقة مما يوثق به والموثوق به إنما يكون بيد الراهن، بيد الدائن، والمرتهن هو عبارة عن المديون، عبارة عن المدين، فالوثيقة تكون بيد الراهن. إذن الوثيق والوثيقة أصبح حينئذ اسم لذلك الذي بيد الراهن، فنقل من المعنى الوصفي إلى معنى الاسمي. عليكم السلام. نقل من المعنى الوصفي اللغوي إلى معنى اسمي فقهي اصطلاحي، يعني بعبارة أخرى نقل من المعنى اللغوي إلى معنى جديد اصطلاحي. فهذا الناقل إنما يعرف بتاء الناقلة، فوثيقة تاؤها ليست تاء التأنيث، إنما هي تاء الناقل، حيث ينقل، حيث يوجب ناقل كلمة الوثيق من الوصفية من صفة المشبهة إلى معنى جديد، إلى اسم جديد، وهو أنه يطلق على ما يوثق به أو الموثوق به. فالتاء حينئذ تكون تاء الناقلة. وبهذا أجاب الشارح عن الإشكال على أنه وهو وثيقة للدين، وهو مذكر، وثيقة في الواقع مذكر، لأن التاء ليس تاء التأنيث، إنما هو تاء الناقل، فحينئذ يلزم التطابق بين المبتدأ وبين الخبر. هكذا أجاب الشارح. ولنا جواب آخر، وهو في النحو يقال على أنه إذا كان الضمير المبتدأ له خبر وله مرجع، وخبره مؤنث ولكن مرجعه مذكر، فإن هذا المبتدأ يكون بالخيار بين أن يؤنث باعتبار الخبر وبين أن يذكر باعتبار المرجع. ما نحن فيه الوثيقة إنما تكون للرهن، فإن هذا المبتدأ يكون بالخيار بين أن يؤنث باعتبار الخبر وبين أن يذكر باعتبار المرجع. ما نحن فيه الوثيقة إنما تكون للرهن، وهو مرجعه عبارة عن الرهن. الرهن هو وثيقة للدين، فمرجع هو مرجع الضمير، هو مرجع الضمير المبتدأ إنما هو الرهن، وخبره وثيقة. فحينئذ سواء كانت التاء تاء تأنيث أو تاء ناقلة، على كل حال إنما ذكرنا الضمير جعلناه مذكرا باعتبار المرجعية لا باعتبار الخبرية، لأنه يجوز إذا كان المبتدأ له مرجع مذكر فإنه يذكر وإن كان خبره مؤنثا. فهذا جواب ثاني بالنسبة إلى عدم التطابق بين المبتدأ وبين الخبر في عبارة المصنف في تعريف الرهن، حيث قال وهو وثيقة للدين. هذا أولا. وثانيا وهو وثيقة للدين، لماذا لم يقل وهو وثيقة لدين المرتهن باعتبار المرتهن المديون يجعل هذه الوثيقة عند الراهن عند الدائن؟ فلماذا حذف المضاف إليه وأتى بالألف واللام الذي يدل على ذلك فقال وهو وثيقة للدين ولم يقل لدين المرتهن؟ لماذا حذف ذلك؟ يقول ربما دفعا للدور، لأنه فيما نحن فيه لو ذكر ذلك للزم الدور بيان ذلك ويرجى الانتباه. وهو وثيقة للدين، ولم يقل المصنف وهو وثيقة لدين المرتهن لأنه يلزم الدور، بيان ذلك. الدور أولا كما مر علينا هو توقف الشيء على نفسه، توقف علي، بمعنى أنه كما يمثل بالحروف والرموز، ألف يتوقف على باء في معرفة الألف، كما أن باء يتوقف معرفتها على الألف، فتوقف الشيء على نفسه يلزم، ويلزم توالي فاسدة، يلزم أن يكون المتقدم متأخرا، يلزم أن يكون موجود معدوما والمعدوم موجودا، فيلزم اجتماع النقيضين وذلك محال. فالدور محال، وملاك محالية الدور عبارة عن توقف الشيء على نفسه. ما نحن فيه كيف يلزم الدور؟ نقول مقدمة عندنا أن المشتقات كلها ترجع بناء على ما هو المشهور إلى المصدر، لأنه أصل الكلام هو المصدر. المراد من الكلام يعني ما يكلم الذهن، وهو عبارة عن الأفعال، عبارة عن المشتقات. فالمشتقات يعبر عنها بالكلام غير الكلام بمعنى النطق. الكلام اصطلاحا عند الصرفيين بمعنى الأفعال المشتقة، وقد وقع نزاع بين النحاة بين البصريين والكوفيين على أنه الآصف المشتقات هو الفعل الماضي أو المصدر. فقيل الآصف هو الفعل الماضي والمشهور على أن الآصف هو المصدر. جميع المشتقات، كل المشتقات، الفعل المضارع والماضي والآمر، اسم فاعل، اسم مفعول، النافي، الجاحد، الاستفهام، هذه كلها ترجع في الواقع والحقيقة إلى المصدر. ضارب، ضرب، يضربون، كل هذه المشتقات ترجع إلى الضرب، فالضرب هو المصدر وهو أصل الكلام عند المحققين من المعاصرين من علماء الأصول، لأنه هذا مبحث أصولي. من علماء الأصول على أنه ليس الأصل في الكلام هو المصدر ولا الفعل الماضي، إنما الأصل هو عبارة عن الضاد والراء في ضربة، عبارة عن الضاد والراء والباء مرتب بهذا الترتيب، أن يأتي الضاد قبل الراء والراء قبل الباء. بحث مفصل يأتيكم إن شاء الله في خارج الأصول. على كل حال، بناء على أنه المشتقات أصلها عبارة عن المصدر، المرتهن من ارتهن يرتهن، مشتق اسم فاعل مشتق وأصله عبارة عن الراهن. فعندما يقول المصنف، لو قال المصنف الراهن، تعريف الراهن عبارة عن وثيقة لدين المرتهن، حينئذ يلزم أن نقول والمرتهن ما هو؟ الذي يكون فيه عملية الراهن، يكون معه عملية الراهن. فنرجع في معرفة المشتق إلى أصل المشتق وهو عبارة عن الراهن، أنه المرتهن ما هو؟ اسم فاعل مأخوذ من الراهن، فالمرتهن يرجع إلى الراهن. الراهن ما هو؟ يرجع إلى المرتهن، لأنه الراهن عبارة عن وثيقة لدين المرتهن. فإذا الراهن تعريفه متوقف على عنوان المرتهن، أنه الراهن وثيقة لدين المرتهن. المرتهن متوقف معرفته على من؟ على الراهن، لأنه مشتق وله أصل، وأصله هو عبارة عن الراهن عن المصدر. فيلزم أنه الراهن يتوقف على المرتهن، والمرتهن يتوقف على الراهن، وأن هذا إلا دور مصرح وهو باطل. فمن أجل أن لا نقع في مثل هذا الدور، نجد المصنف عليه الرحمة عندما عرف لنا الرهن عرفه بهذا التعريف، بأنه وثيقة للدين، ولم يقل لدين المرتهن حتى لا يلزم هذا الإشكال. وقيل في توجيه أنه إذا قال للدين ولم يقل لدين المرتهن، على أنه حتى لو قال لدين المرتهن لا يلزم الإشكال. لماذا؟ لأنه صحيح المرتهن في معرفته يتوقف على معرفة الراهن، باعتبار مشتق وأصل المشتق هو المصدر، فيرجع المرتهن إلى الراهن، هذا تمام. لكن فيما نحن فيه، المراد من المرتهن ليس عين المرتهن ونفس المرتهن، وأنه يرجع إلى الراهن في اشتقاقه وفي أصله، إنما المراد من المرتهن بمعنى صاحب الدين، بمعنى صاحب الوثيقة، بهذا المعنى. فإذا قيل الراهن هو وثيقة لدين المرتهن، لم يكن المقصود المرتهن بما هو مرتهن، حتى يقال بتوقف معرفة المرتهن على الراهن والراهن على المرتهن فيلزم الدور، إنما المقصود الكاشفية، على أنه لدين المرتهن يكشف عن معنى وهو لدين المديون. المرتهن هو عبارة أخرى عن المديون، لدين المديون، لصاحب الدين، لصاحب الوثيقة. فإذا إنما يكون الراهن عبارة عن وثيقة لدين المديون، بدلا من كلمة المديون عبرنا بالمرتهن، فإذا لم يكن المقصود من المرتهن نفس المرتهن حتى يلزم الدور، إنما المقصود من المرتهن المديون، صاحب الوثيقة، الذي يجعل الوثيقة عند الراهن، فلا يلزم الإشكال حينئذ. هذا ما قيل في توجيه عبارة المصنف حتى لو قال الوثيقة الراهن عبارة عن الوثيقة لدين المرتهن، حتى لو عبر كلمة المرتهن أيضا لا يلزم الإشكال. ولكن الشارح له إشكال آخر مهم بالنسبة إلى نفس هذا التعريف، على أنه التعريف لا بد أن يكون مانعا من الأغيار وجامعا للأفراد، لا بد في التعريف التام في الحد التام أن يكون جامعا مانعا مضطردا منعكسا، يجمع الأفراد ويمنع الأغيار، يطرد الأفراد بمعنى أنه يجمع الأفراد ويعكس الأفراد، يعكس الأغيار بمعنى أنه يمنع الأغيار نفيا وإثباتا كما في شرح الشمسية. فحينئذ عندما يقال مثلا الإنسان ما هو؟ حيوان ناطق. حيوان ناطق جامع مانع، يجمع الأفراد ويمنع الأغيار. يا ترى هذا التعريف إذا قيل الراهن ما هو؟ يقال هو وثيقة للدين أو لدين المرتهن. هذا التعريف تام، بمعنى أنه يجمع الأفراد ويمنع الأغيار، مقابل للمناقشة. الشارح يقول لا، قابل للمناقشة. لماذا؟ طبعا نجيب الشارح ابتداء قبل أن نبين إشكاله. جواب الشارح كما أجاب المحقق الخراساني عليه الرحمة صاحب كتاب الكفاية الأخند المحقق الخراساني، أجاب عن كل هذه التعاريف الواردة في الفقه من أول كتاب الطهارة، الطهارة استعمال طهور مشروط بالنية، إلى آخر كتاب الديات. يقول كل هذه التعاريف، وحتى في الأصول عندما يعرف الأمر مثلا أو النهي، يقول إنما هذه التعاريف من باب شرح الاسم. فإذا كان من باب شرح الاسم، يعني ليس من باب التعريف التام أو الرسم التام. إذا كان من باب شرح الاسم، حينئذ لا يرد على التعريف نقض وإيراد، لأنه ما من تعريف عند الفقهاء إلا وأوردوا عليه نقضا وإيرادا على أنه هذا التعريف غير جامع غير مانع، كهذا التعريف الذي نقرأه ويشكل عليه الشارح على أنه التعريف لا يكون مانعا من الأغيار. والحال بناء على ما يقوله المحقق الخراساني، فنحن في راحة على أنه هذه التعريف إنما هي من باب شرح الاسم. شرح الاسم كما يقال السعدان ما هي؟ يقال نبت. غضنفر ما هو؟ يقال أسد. حينئذ لا يشكل على أنه هذا الأسد هل هو تام، هل هو ناقص، هل هو رسم، أو هل هو حد تام مثلا. يقال إنما ذلك من باب شرح الاسم، يشرح الاسم بلفظ آخر، وهو المكفل لهذا الشرح ولهذا البيان كتب اللغة ومعاجم اللغة. فحينئذ يلزم أن يكون التعريف من باب شرح الاسم، فلا يرد عليه الناقض. ولكن بناء على أنه هذا التعريف تعريف تام، يرد عليه ما قاله الشارح على أنه لم يكن مانعا من الأغيار، وذلك يرجى الانتباه، وذلك فيما إذا مثلا شخص زيد إذا أخذ وديعة من عامر كتابا، أخذه على نحو الوديعة، بعد ذلك أراد عامر أن يستقرض من زيد قرضا، فزيد يجعل الكتاب عنده، كانت وديعة، يجعل الكتاب عنده كوثيقة كالرهن، وإن لم يخبر عامر بذلك ولكن يجعله رهنا، بمعنى أنه متى ما لم يدفع عامر قرضه فيجوز لزيد من باب المقاصة بإذن الحاكم الشرعي أن يتصرف في وديعته، باعتبار من كان يقرض شخصا ويداعيه بقرضه وقد حل الأجل ولم يدفع له، يجوز للدائن أن يأخذ من مال المديون مقاصة، بمعنى أنه يدخل في بيته ويأخذ حاجة من دون أن يعلم الشخص بحاجته، ولا يكون ذلك من السرقة، طبعا بإجازة من الحاكم. التقاط إنما يكون بإجازة من الحاكم الشرعي، يعني ابتداء يرفع أمر للحاكم الشرعي، فالحاكم يقول أنت حر في أخذ مالك من أي مكان كان بإمكانك أن تأخذه، من حانوته، من داره، من سيارته، من أي مكان يمكنك أن تأخذ مالك فخذ مالك، لأنك أنت دائن وصاحبك ما يعطي الدين مثلا وقد حل الأجل، فحينئذ يجوز لك أن تأخذ ذلك. فإذا كان الكتاب عنده ابتداء بنحو الوديعة، ولكن بعد ذلك استقرضه صاحب الكتاب، استقرض الذي استودع عنده الكتاب المستودع، فإذا لم يدفع القرض يجوز لزيد الذي عنده الكتاب نحو الوديعة، يجوز له أن يقتص بماله من مال عامر، أن يأخذ الكتاب مقاصة، وذلك بعد إذن الحاكم الشرعي. حينئذ هذا الكتاب كان على نحو الوديعة وعلى نحو الرهن، نعم إنما كان على نحو الوديعة ابتداء، لكن في نهاية الأمر إنما أخذ الكتاب بعنوان الرهن وبعنوان الوثيقة. فإذن يصدق عليه أنه وثيقة لدين المرتهن، لكن ابتداء كان بنحو وديعة، فيصدق عليه التعريف مع أنه ليس رهنا إنما هو وديعة. إذن هذا التعريف لا يكون مانعا من الوديعة. وكذلك لا يكون مانعا من الاستعارة إذا أخذ الكتاب على نحو الاستعارة، تارة على نحو الأمانة والوديعة وأخرى على نحو الاستعارة إذا أخذ الكتاب. ومن ثم لم يدفع صاحب الكتاب ماله إلى المستعير، فيجوز للمستعير بإذن الحاكم من باب المقاصة أن يأخذ الكتاب. فإذا يصدق التعريف عليه مع أنه ليس رهنا، هذا الكتاب لم يكن على نحو الرهنية ابتداء، إنما كان على نحو الاستعارة، فهو وثيقة لدين المرتهن ولم يكن رهنا، فالتعريف يكون غير مانع من الأغيار، لا يمنع هذه الاستعارة ولا يمنع هذه الوديعة. وكذلك إذا كان عند زيد مثلا في معاملة في بيع وشراء، عند زيد كان مال عامر وبعد ذلك عامر استقرضه ولم يدفع قرضه، فيجوز لزيد أن يأخذ من ذلك المال الذي عنده من أموال عامر، يجوز له أن يأخذ من باب أنه ضمان في مقابل تلك الأموال التي لم يدفع عامر، ذلك القرض الذي لم يدفعه عامر، فحينئذ يجوز أن يأخذ، ولكن لا يسمى هذا بالرهن، إنما هي في معاملة بيع وشراء وما شابه ذلك. وقس عليه أمثال أخرى يمكن الإنسان أن يقيس على هذا الباب. فإذا هذا التعريف مع وجازته ومع تسديده لا يكون مانعا من الأغيار، هكذا يشكل الشارح على تعريف المصنف. فيقول المصنف كتاب الرهن، وهو أي الرهن وثيقة للدين، والوثيقة فعيلة، لكن هذه الفعيلة صفة مشبهة، قتيلة، قتيل صفة مشبهة بمعنى المقتول، فعيلة بمعنى المفعول، بمعنى المفعول يعني ما نحن فيه أي الموثوق به، الوثيقة يعني الموثوق به، ما يقع عليه الثقة بين الراهن وبين المرتهن، أي موثوق به، وذلك من أجل الدين. والتاء فيها في الوثيقة ليست تاء التأنيث، حتى يقال لماذا لم يطابق المصنف بين المبتدأ وبين الخبر في التذكير والتأنيث، إنما التاء تاء الناقلة بمعنى. والتاء فيها في الوثيقة لنقل اللفظ من الوصفية، من صفة المشبهة، الوصف هنا ما يعم اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، فيقول والتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية، حيث الوثيق الموثوق به هذا المعنى اللغوي نقل إلى ذلك العين الذي يكون عند الراهن في مقابل الدين، دين المرتهن، تكون عين عند الراهن، يكون كتابا عند الراهن، ذلك الكتاب يسمى بالوثيقة. إذن نقل المعنى اللغوي والمعنى النحوي إلى معنى جديد اصطلاحي، وذلك سمي ذلك الكتاب بالوثيقة، فنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية كتاء الحقيقة. الحقيقة أيضا كذلك، الحقيق مفعول يعني ما فيه الحق، فنقل من اللفظ إلى من الوصف إلى الإسم.
فيقع الكلام كذا في القسم الثاني بعد اللتية والتي، وهو عبارة عن دين العاب، على أنه العاب يجوز له أن يستدين ويستقرض أو لا يجوز له ذلك، ابتداء لا يجوز له ذلك، لا أنه يستقرض ابتداء، كما أنه لو استقرض فلا يجوز له أن يتصرف مطلقا، سواء قلنا العبد يملك أو أحنا ذلك على أنه العبد لا يملك، فإنما يملكه العبد إنما هو من ملك المولى، لأن العبد وما في يده لمولاه، فحينئذ يلزم أن يقال على أنه ما يستقرضه العبد إنما يكون تصرف عدواني باعتبار لا يجوز له ذلك. فإذا كان مأذونا من قبل المولى أو مجازا، والفرق بين الإذن والإجازة كما ذكرنا أنه الإذن قبل العمل والإجازة بعد العمل، فلو كان مأذونا من قبل المولى في الاستقراض واستقرض العبد، حينئذ من يجب عليه أن يدفع القرض، العبد أو المولى؟ ذهب المشهور ومنهم المصنف إلى أن المولى إنما يدفع ذلك، لأن العبد ليس إلا بمنزلة الآلة بيد المولى، العبد ليس إلا بمنزلة الوكيل عند المولى، فإذا الوكيل استدان للمولى مثلا للموكل، فحينئذ إنما المسؤول في دفع القرض مال القرض إنما المسؤول هو الموكل، إنما المسؤول هو المولى، فالعبد لا شيء عليه. هذا القول المشهور، وقيل قولا ضعيفا على أنه إنما يتبع العبد بعد انعتاقه، بعدما يتحرر وينعدد فإنه يتبع بالنسبة إلى مال القرض حتى لو استقرض للمولى. مع ذلك إنما المسؤول هو العبد، لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فالعبد هو الذي أخذ مال القرض فهو المسؤول حينئذ. هذا القول ضعيف. وقيل يتبع به مع العيد استنادا إلى رواية لا تنهض، هذه الرواية لا تنهض أن تكون حجة فيما خالف القواعد الشرعية. القواعد الشرعية الأولية تقول على أنه العبد لا يملك شيئا، وإنما هو بمنزلة الآلة بيد المولى كالسيف بيد المولى، فكيف أنه السيف لم يكن له اختيار، كذلك العبد لم يكن له الاختيار، إنما اختياره بيد المولى. فما يقبضه العبد في الواقع يده يد المولى، ما يقبضه العبد يده يد المولى، فإذا يلزم أن يكون المولى هو المسؤول. ولكن هذه الرواية تقول على أنه العبد هو المسؤول، وإنما يتبع العبد بعد الرقية، بعد انعتاقه من الرقية وبعد تحرره من الرقية فإنه يتبع ويطالب بالدين. لروايتين، الرواية في الوسائل المجلد 13 صفحة 118 يرجى الانتباه، موضوع عام ينفع بالنسبة إلى وسائل الشيعة. وسائل الشيعة تعلمون على أنه الكتب الروائية عند الشيعة يعبر عنها بالمجاميع الروائية للأحكام الشرعية، يعني الروايات المتعلقة بالفروع وبالأحكام الشرعية لها مجاميع ثلاثة، ثلاث مرات جمعت الروايات. المرة الأولى المجاميع للروايات في المرة الأولى يعبر عنها بالكتب 400 والأصول 400، على أنه في زمن الإمام العسكري عليه السلام قد جمع الرواة جميع الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام وجعلوها في 400 كتاب، مثلا كتاب زرارة، كتاب محمد بن مسلم، كتاب فلان فلان، كل أولئك الذين نقلوا الروايات من زمن أمير المؤمنين إلى زمن الإمام العسكري، فعبر عن كتبهم بالكتب 400 أو بالأصول 400، على أنه كان عندهم أصلا كل واحد من الرواة أو كان عندهم كتابا، وفرق بين الأصل وبين الكتاب، عليكم بمطالعة علم الدراية. ثم بعد ذلك في زمن المحامد الثلاثة الأول، المحامد الثلاثة الأول عبارة عن محمد بن يعقوب الكليني عليه الرحمة ومحمد بن حسن الطوسي ومحمد الصدوق، هؤلاء الأعلام الثلاثة المحامد الثلاثة جمعوا تلك الروايات مرة ثانية وبوبوها في كتب 4، وهي التي تكون يعبر عنها بالأصول 4، الكتب 4 التي هي بمنزلة الأصل لكل الروايات الواردة عند الشيعة، عبارة عن الكافي ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، الكافي للشيخ لثقة الإسلام الكليني عليه الرحمة، والتهذيب ومن لا يحضر والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي. ثم المحامد الثلاثة الأخرى جمعوا الروايات مرة ثانية وبوبوها بشكل آخر وهذبوها بشكل آخر، وهم عبارة عن العلامة المجلسي محمد بن باقر المجلسي ومحمد الفيض الكاشاني في كتاب الوافي، العلامة المجلسي في البحار، ومحمد الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة. ومن أفضل المجامع الفقهية الثانية هو عبارة عن وسائل الشيعة، لأن وسائل الشيعة حاول محمد العاملي عليه الرحمة، الشيخ محمد العاملي حاول أن يجمع الروايات الصحيحة التي هو عنده صحيحة لا أقل، عند محمد الصحيحة، وتبويبه من أفضل التبويب في هذا الباب. فلذا من الكتب الروائية ومن المجاميع الثانية عبارة عن وسائل الشيعة، وما من مجتهد إلا ولا بد أن يكون عنده وسائل الشيعة، ما يمكن أن يستغنى عن وسائل الشيعة، يعتبر هو الكتاب الأول بالنسبة للمجتهد باعتبار رجوع على الروايات، لا بد أن يرجع إلى وسائل الشيعة. وسائل الشيعة الشيخ الحر العاملي عليه الرحمة عندما بوب الأبواب وجعل العناوين للأبواب جعل العنوان كفتوى، وإثباتا لتلك الفتوى أورد روايات الباب. فعندما ترجعون إلى الوسائل وعند مطالعة الأبواب، أبواب الوسائل، تجدون أنه مثلا يقول يحرم فلان عمل أو يجب فلان عمل على شكل يحرم ويجب ويكره ويستحب، وهذا يعني على أنه ما استنبطه من الروايات هو الحرمة، ما استنبطه من الروايات هو الاستحباب، لذا قال يستحب فيذكر الأبواب الروايات التي تدل على الاستحباب. وإذا كانت الروايات متعارضة بحيث لا يمكن أن يستنبط منها حكم من الأحكام التكليفية الخمسة، لا الحرمة ولا الوجوب ولا الكراهة ولا الاستباحة ولا الاستحباب ولا الإباحة، عند ذلك يعني المباح، عند ذلك تجد عنوان الباب يختلف، فيقول حكم فلان عمل لا يفتي بذلك، صاحب الوسائل لا يفتي بذلك، يقول حكم فلان عمل ثم يذكر الروايات، حكم فلان عمل دليل على أنه لم يذهب إلى فتوى في هذا الباب لتعارض الروايات، لأن الروايات متعارضة. هذه أول نقطة أولى. النقطة الثانية في الوسائل التي تنفعكم أنه الحر العاملي عليه الرحمة إنما جمع الوسائل من الكتب الأربعة بإضافة بعض الكتب، نادرا إنما ينقل من الكتب الأخرى غير الأربعة، فلذا عندما يذكر الرواية ابتداء إذا كان من الكافي يذكر اسم الكافي باعتبار عنده واسطة بينه وبين الكافي، بين محمد بن يعقوب، عندئذ يذكر اسم المؤلف فقط، المؤلف عن شيخي عن شيخي إلى أن يصل إلى الإمام عليه السلام. وكذلك إذا كان ينقل عن التهذيب أو الاستبصار يذكر الشيخ محمد حسن، محمد بن حسن الطوسي، على شكل محمد بن حسن عن أستاذي فلان عن شيخي فلان إلى أن يصل إلى الإمام عليه السلام. وكذلك محمد الشيخ الصدوق عليه الرحمة إنما يذكر بالأسماء. وإذا كانت الرواية في غير الكتب الأربعة عند ذلك يذكر اسم الكتاب أيضا، هذا من دأب الشيخ عليه الرحمة في كتاب الوسائل. مستدرك الوسائل للشيخ النوري عليه الرحمة في الواقع لم يكن مستدركا. لماذا؟ لأنه معنى المستدرك أنه ما فاته المصنف فبعد ذلك الشخص يأتي ويستدرك ما فاته، كأنما المصنف لم يلتفت أو لم يكن عنده المصادر الأولية ففاتته بعض القضايا، فشخص ثاني يأتي ويستدرك ما فاته المؤلف. والحال مستدرك الوسائل ليس من هذا الباب. المرحوم خاتم المحدثين الشيخ النوري عليه الرحمة عندما استدرك الوسائل لم يكن من باب أنه فات الشيخ الحر العاملي بعض الروايات فاستدركها المرحوم النوري، إنما الحر العاملي عنده على أني بهذه الكتب لا أعمل، لا أخذ بروايات هذه الكتب، من تلك الكتب دعائم الإسلام، دعائم الإسلام ما يأخذ برواياته، وكتب أخرى الشيخ الحر العاملي كان يرى ضعف تلك الروايات، سندها ضعيف باعتبار ما معلوم أنه هذه الروايات من قبل نفس المؤلف أو من الأئمة عليهم السلام، لم يثبت له اتصال الروايات بالأئمة عليهم السلام، لذا لم يأخذ من ذلك الكتاب. وإذا به نجد الشيخ النور عليه الرحمة يأتي ويكتب مستدركا من الدعائم، كل كتاب الدعائم للقاضي يأتي به ويجعله مستدركا لكتاب الوسائل، والحال هذا ليس مستدرك، هذا مما لا يرضى به صاحبه، يعني الشيخ الحر العامل لا يرضى بمثل هذا المستدرك، ربما يوم القيامة يحاج على أنه كيف تكتب لي مستدركا والحال أنا لا أرضى بهذه الروايات، أنا لا أعمل بهذه الروايات حتى يستدرك وسائلي ويكتب مستدرك الوسائل. على كل حال في الوسائل عندما نرجع بالنسبة إلى ما نحن فيه نجد العبارة هكذا، محمد ابن الحسن، يعني الرواية موجودة إما في الاستبصار وإما في التهذيب للشيخ الطوسي عليه الرحمة، محمد ابن الحسن بإسناده عن محمد ابن علي عن ابن محبوب عن محمد ابن عيسى عن عثمان بن عيسى عن قريب بياع الأكفار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع، وإذا كان في الشراء والبيع يجوز ذلك ونحكم بذلك، فكذلك في القرض. وكلامنا في القرض ولكن من باب تنقيح المناط نقول كذلك، إذا كانت الرواية في البيع فالقرض كذلك من باب تنقيح المناط. عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس وقد أعطيت به مالا كثيرا، فقال أبو عبد الله عليه السلام إن بعته لزمك ما عليه، وإن اعتقته إن بعته بعت العام أنت الذي تدفع، ولكن إن اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك، يعني يبقى العبد مولاك فيما دامات العبد، فإنه أنت الذي ترده إذا لم يكن له وارثة، من باب المولى أنت الذي ترده، ولكن إنما هو الذي يدفع بعد عتقه. فالرواية عامة مطلقة على أن الغلام بعد عتقه يدفع، فكأنما بعموم هذه الرواية أرادوا أن يستندوا على أن العبد إذا استقرض شيئا وإن كان للمولى فإذا اعتق فإنه يلزم أن يدفع هو بنفسه وليس الدافع المولى. وقيل يتبع العابد بهذا الدين، الضمير يرجع على الدين مع العتق لو انعتق العابد، استنادا إلى رواية، لكن هذه الرواية لا تنهض حجة، لم يكن فيها تلك الحجة القوية فيما إذا خالفت القواعد الشرعية، يعني لا يمكن أن نخالف القواعد الشرعية بمثل هذه الرواية، إلى رواية لا تنهض حجة فيما خالف القواعد الشرعية، فإن العابد بمنزلة الوكيل وبمنزلة الآلة بيد المولى، فإن العبد بمنزلة الوكيل وإنفاق. كأنما هنا سؤال مقدر على أنه هذا العبد فيما إذا استقرض لنفسه وأنفق لنفسه، فحينئذ من يدفع، المولى أو العبد؟ إذا العبد استقرض مالا وصرف المال على نفسه لمأكله ولمشربه وملبسه وما شابه ذلك، فإذا استقرض مالا وكان المصروف على نفسه حينئذ من يدفع، المولى أو العبد؟ يقولون المولى، حتى في مثل هذا المورد يقولون المولى يدفع. ربما تسأل كيف يدفع المولى مع أنه إنما استقرض لنفسه؟ نقول فليكن ذلك، فكأنما العبد هنا بمنزلة الحيوان، فإن الحيوان إذا اشتري له طعاما مثلا من أين يكون هذا الطعام؟ من مال الحيوان أو من مال المولى؟ يكون من مال المولى. فكذلك العبد إذا صرف على نفسه شيئا إنما يكون من مال المولى، فعليه العبد وما في يده لمولاه وما يصرفه، وإن كان استقرضه على أن يصرف على نفسه ذلك، لكن مع ذلك إنما يكون من المولى. وإنفاقه على نفسه، العبد عندما ينفق على نفسه وتجارته بإذن المولى هو في الواقع إنفاق لمال المولى، لأن العبد مال مثل الحيوان، العبد مال بيد المولى، فحينئذ ما ينفقه على نفسه كأنما ينفقه على مال المولى، بعبارة أخرى بإذن المولى إنفاق لمال المولى، فيلزمه حينئذ يلزم المولى أنه هو الذي يدفع ما استقرضه العابد، كما لو لم يعتق، يعني حتى لو انعتق العابد فيلزمه، كما إذا لم ينعتق العابد كيف كان يلزم المولى، فكذلك بعد انعتاق العابد يلزم المولى. ولو كانت الاستدانة للمولى فهو عليه، وهذا مما اتفق عليه الفقهاء قولا واحدا، يعني اتفق عليه الفقهاء لها، إذن النزاع على أنه يدفع المولى أو لا يدفع، إذا كان القرض لنفسه، العبد يستقرض لنفسه، فهنا نزاع بين الفقهاء أنه على المولى أن يدفع أو على العبد أن يدفع بعد الانعتاق، ذهب المشهور أنه على المولى للقواعد الشرعية، باعتبار العبد ليس إلا بمنزلة الوكيل والآلة بيد المولى. وأما إذا كان القرض للمولى ودفع ذلك المال للمولى، فهنا اتفق الفقهاء بقول واحد على أنه إنما المولى هو الذي يدفع وهو المسؤول عن القرض. ولو كانت الاستدانة للمولى، يعني العبد إنما أخذ الدين للمولى وبإذن المولى، فهو على المولى قولا واحدا. ويقتصر المملوك في التجارة على محل الإذن، المملوك إنما يقتصر في التجارة إذا أراد أن يتاجر بمال المولى، إنما يقتصر على ما أذن له المولى فلا يزيد، فإن عين له على يقتصر على ما أذن المولى بالنسبة إلى المكان، بالنسبة إلى الزمان، بالنسبة إلى النوع والكيفية. إذا قال عليك أن تتاجر يوم الخميس لا يحق له أن يتاجر يوم الجمعة. إذا قال عليك أن تتاجر مثلا في قم لا يحق له أن يتاجر في طهران. وكذلك عليك بالتجارة في القماش فلا يحق له أن يتاجر في الورق مثلا وما شابه ذلك. فيقتصر المملوك العابد في التجارة على محل إذن المولى، فإن عين له نوعا من أنواع التجارة أو مكانا أو زمانا تعين، وإن أطلق نعم حينئذ يتخير العابد. إذا قال المولى عليك أن تتاجر كيف ما شئت نحو المطلق، فحينئذ هو مخير كيف ما يفعل. لكن عندما نقول هو مخير لا يحق له أن يستدين من أجل التجارة إلا إذا اقتضت الضرورة، وليس له الاستدانة بالإذن في التجارة. يعني إذا كان مأذون في التجارة لا يحق للعابد أن يستدين من أجل التجارة، على أنه إذا أذن لي في التجارة يعني هو أذن في الاستدانة أيضا، كأنما يجعل ترابط بين التجارة وبين الاستدانة. لا، ليس هناك ترابط وليس هناك دلالة، فإن التجارة والإذن في التجارة لا تدل على الإذن في الاستدانة، لا دلالة مطابقية ولا دلالة تضمنية ولا دلالة التزامية. طبعا ربما يتبادل إلى ذهني أنه على نحو الدلالة الالتزامية ربما يدل، باعتبار عندما يأذن له في التجارة والتجارة من لوازمها الاستدانة مثلا، إذا كانت التجارة من لوازمها الاستدانة باعتبار تطوير الثروة وتطوير التجارة، فحينئذ بالدلالة الالتزامية الإذن في التجارة هو عبارة أخرى عن الإذن في الاستدانة أيضا، وليس للعابد الاستدانة بالإذن في التجارة. يعني إذا أذن له المولى أن يتاجر لا يحق له أن يستدين حينئذ. لماذا؟ لعدم دلالة التجارة عليها على الاستدانة. التجارة لا تدل على الاستدانة بالدلالات الثلاث إلا أن تكون لضرورتها. نعم، إذا كانت ضرورة التجارة تقتضي أنه يستدين، كما إذا أراد أن يحمل المال التجارة من مكان إلى مكان وليس له مال والمولى لم يكن موجودا حتى يأخذ من أموال المولى، حينئذ يجوز له أن يستدين من أجل نقل المال، نقل المتاع، متاع التجارة، إلا أن تكون لضرورة التجارة كنقل المتاع، حفظ المتاع مع الاحتياج إليه، احتياج إلى النقل والحفظ، فتلزم ذمته. حينئذ إذا استدان ذمة من تلزم، المولى أو ذمة العبد؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال تلزم ذمة المولى، ومنهم من قال كما هو الأقوى عند المصنف أنه تلزم ذمة العبد حينئذ. لماذا؟ صحيح التجارة كانت متوقفة على هذه الاستدانة، لكن المولى إنما أذن له في التجارة ولم يأذن له في الاستدانة. هذا التشخيص، تشخيص التجاري، عقل التجاري وعقل الاقتصادي كان بنحو أنه لا بد أن يستدين لنقل المتاع للضرورة، فهذا التشخيص هو المسؤول عن التشخيص حينئذ وعما يترتب على هذا التشخيص. بمعنى أنه لو استدان من أجل التجارة ومن مقدمات التجارة فتشتغل ذمته ذمة العبد وليس ذمة المولى، تشتغل ذمته أيام الرقية، لا، تشتغل ذمته عندما يتحرر وينعتق العبد، فعليه أن يتكسب، يجب عليه أن يتكسب من أجل أن يدفع مال القرض الذي استقرضه حتى لو كان للمولى مثلا. هكذا يذهب المصنف، فتلزم ذمته لو تعدى المأذون نطقا أو شرعا. لو تعدى المأذون باعتبار يده حينئذ يكون يد عادية وليست يد أمينة، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، باعتبار المولى لم يأذن له نطقا، لم يقل له عليك بالتجارة وإذا اقتضت التجارة يوما ما أن تستدين فيجوز لك ذلك فاستدن مثلا، لم يقل ذلك نطقا، كما أن الشرع لم يدل على ذلك، لا دلالة شرعية ولا دلالة عبدية نطقية مثلا، لا دلالة مولى ولا دلالة مولوية، صح التعبير، مولوية يعني شرعية، مولى أي العابد في مقابل الشرع المقدس، فلم تكن هناك دلالة نطقية ولا دلالة شرعية، فحينئذ لو تعدى فهو المسؤول لأن يده تكون يد عادية. ولو تلفها فتلزمه ذمته لو تعدى المأذون أي العبد المأذون نطقا، إذا تعدى من حيث نطق المولى أنه لم يعمل بما قال له المولى، أو تعدى من حيث الشارع أنه الشارع لم يجز له فهو تعدى، فذمته هي التي تكون ملزمة بدفع ما استقرضه. لو تلف هذا المال بيده فيتبع به حينئذ، يتبع بهذا الدين بعد عتقه، بعد عتق العابد ويساره بعد ما يتيسر عليه الأمر، وذلك على الأقوى عند المصنف. وإلا إذا بعد العتق مثلا لم يتيسر عليه الأمر ولم يكن عنده كسبا، فحينئذ ضاع المال ممن؟ ضاع المال من الدائن، من المقرض، يلزم أنه المال يضيع لأنه دفع إلى العبد والعبد ليس له شيء فعلا، وإلا ضاع المال. ولو كانت عينه باقية، إذا كان عين القرض باقية لا زالت العين موجودة، فحينئذ يدفع للمالك الأصلي أي المقرض والدائن، يأتي ويأخذ ماله باعتبار وجود العين. ولو كانت عين القرض باقية رجع إلى مالكه، رجع العين أو رجع العبد بهذه العين إلى مالكه. لماذا؟ لأن العقد فاسد باعتبار لم يؤذن لا إذنا نطقيا ولا إذنا شرعيا، فيلزم فساد العقد. ومن ثم إذا كانت العين موجودة ترجع إلى من؟ إلى مالكها. وقيل يسعى فيه العابد قول آخر في المسألة على أنه لا، العابد في مثل هذا المورد عليه أن يسعى ويتكسب معجلا حتى في أيام الرقية حتى يدفع ما استقرضه والذي تلف بيده. وقيل يسعى فيه العابد معجلا عاجلا، وذلك استنادا إلى إطلاق رواية أبي بصير الرواية مطلقة كما في المجلد 13 أيضا صفحة 118، محمد بن الحسن الشيخ الطوسي عليه الرحمة عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين المرادي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصبح عليه دين، إذن كان مأذون من قبل المولى لكن يصبح عليه دين. قال: إن كان أذن له أن يستدين، إذا كان المولى أذن له أن يستدين فالدين على مولى، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى، ويستدعى العبد في الدين، يستسعى العبد في الدين، يعني يجب عليه أن يسعى العبد في دفع الدين ودفع القرض الذي أخذه وقد تلف بيده. ويستسعى العبد في الدين مطلق أعم من أن يكون بعد العتق أو قبل العتق، استنادا إلى إطلاق رواية أبي بصير المرادي، وحملت على الاستدانة، لكن بعض العلماء حملوا هذه الرواية فيما إذا استدان للتجارة، وحملت على الاستدانة للتجارة. لماذا؟ يرجى الانتباه، عبارة مغلقة، لأن الكاسب للمولى، إذا استدان لم يستدين لنفسه إنما يستدين للمولى باعتبار كسب العبد لمن؟ للمولى. فإن المولى إذا كان مالكا لنفس العبد ولجسد العبد يكون مالكا لمنافع العبد أيضا، فإذا كان مالكا للعين يملك المنافع، فإن المنافع تتبع العين، المنافع تابعة للعين، فإذا كان المولى مالكا للعين كذلك يملك المنافع، فيملك كسب العبد حينئذ لأن الكسب للمولى. فإذا لم يلزمه فعله، فإذا لم يلزمه فعله، يلزمه فاعل يلزمه هو عبارة عن فعله، والضمير في فعله يرجع إلى من؟ إلى العابد، فعل العابد، والضمير في يلزمه يرجع إلى المولى. يعني إذا لم يلزم فعل العابد المولى، بمعنى أنه المولى لا يلزم بما يفعله العابد، المولى لا يلزم بما يفعله العابد، لأن العابد وما في يده إنما هو لمولاه، فلا يلزم المولى، يجبر المولى على ما يفعله العابد. فإذا لم يلزمه فعله، إذا لم يلزم المولى فعل العابد فلا يدفع من ماله حينئذ، من ماله يعني من؟ من كسب العابد، من ماله أي من مال المولى، وهو كسب العابد، بعبارة أخرى كسب العابد للمولى، ذات العابد، عين العابد للمولى. فإذا كان المولى لا يلزم بفعل العابد حينئذ لماذا يدفع من كسبه أي من مال العابد أي من مما يكسبه العابد؟ فلذا يسقط عن العابد الكاسب حينئذ، لأن الكاسب للمولى. فإذا لم يلزمه فعله لا يدفع من ماله أي من مال المولى. والأقوى أن استدانته لضرورة التجارة إنما يلزم فيه مما في يده. الأقوى التفصيل على أنه عندما يستدين للتجارة، هذا العبد عندما يستدين للتجارة المولى، صار بيده مال وأخرى لم يكن بيده مال، فإذا كان بيده ما عند ذلك نقول ما أخذه من الفرض وقد تلفه إنما يدفع ممن مما في يده، لأنه لا زال مال المولى في يده، مال المولى مال التجارة لا زالت في يد العابد، فإذا كان بيده مالا فإنما يدفع من ذلك المال. وإلا إذا لم يكن في يده مال بالنسبة إلى الباقي، مثلا إذا كان في يده أفرض 1000 دينار والذي تلف مما استدانه عبارة عن 2000، فحينئذ يدفع 1000 التي بيده ويستسعى في الباقي، يستسعى في 1000 الثاني إما قبل عدته أو بعد عدته على اختلاف الأقوال. والأقوى أن استدانته لضرورة التجارة إنما، يعني إذا استدان لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يد العبد، فإن قصر ما في يد العبد استسعى العبد حينئذ في الباقي، ولا يلزم المولى من غير ما في يده، المولى إنما عليه أن يدفع ما في يد العبد فقط، أما أكثر من ذلك يجبر المولى على أن عبده يتكسب وهو لا زال في ملك المولى ولا زال رفقا للمولى عبدا للمولى، ذلك لا يلزم، فلا يلزم المولى من غير ما في يده. وعليه على هذا المعنى على هذا التفصيل تحمل الرواية أيضا، هذه الرواية المطلقة، فإذا أخذنا الإطلاق من الرواية لأنها حملناها على هذا التفصيل، قيدناها بهذا المورد أنه لو كان بيده شيئا من مال المولى فحينئذ يدفع من مال المولى مما في يده، وإلا فيسعى في الباقي أيام الرقية أو بعد العيد. ولو أخذ المولى ما اقترضه المملوك، مسألة، لو أخذ المولى ما اقترضه المملوك بغير إذنه، المملوك بيده مال لم يستأذن المولى في هذا المال في أخذ القرض، ولم يجيز له المولى بعدما استقرضه، لم يجيز له المولى أن يأخذ هذا المال، ولكن يوما ما وجد المولى بيد عبده ماله، والعبد صور للمولى على أنه هذا المال إنما هو مال المولى، طبيعة المولى سيأخذ ذلك المال، طبيعة الحال أنه المولى سيأخذ ذلك المال لأن العبد صور له ذلك، أو لا علم المولى بأنه هذا المال مال القرض، تارة يعلم بأن المال مال القرض وأخرى لم يعلم بذلك، إنما العبد صور له على نحو أن المال مال المولى فأخذه المولى وتلف المال، وأراد صاحب المال أن يرجع، على من يرجع؟ يرجع على المولى أو يرجع على العبد؟ أيها الفقهاء، نعم لا لا، عين تلفت، نفرض أنه العين تلفت، هذا معنى الاجتهاد. الآن أنتم كم نفر؟ أنتم ما 30 نفر تقريبا 30 قول راح يطلع 30 نفر أنه على العاب وعلى المولى، نعم، لماذا على العاب؟ لماذا على المولى؟ وأما الجواب، جواب علمي يحتاج، مو مجرد أنه يخطر بذهني على العبد وأقول على العبد أو على المولى على المولى، إنما نحتاج إلى دليل.
هذا في واحد مبنى قابول من مبانيكنا فلت الى التقليد، لماذا نحتاج الى التقليد حي؟ لان الاراء تتضارب، فلا يجوز تقليد الاموال، يحتاج كل واحد في حياته يجتهد او يقلد المجتهد الحي، هذا معناته معنى الاجتهاد وتقليد الحي. ولو اخذ المولى ما اقترضه المملوك، اخذ المولى مما بيد المملوك، اقترضه المملوك فاخذه المولى بغير اذنه او ما في حكمه او ما في حكم بغير اذنه، مثلا تخير المقرض صاحب المال صاحب الدين يتخير بين رجوعه على المولى وبين رجوعه على العاب، إلا أنه العاب إنما يرجع عليه بعد انعتاقه وتحرره، أيام العبودية لا يرجع لأنه أيام العبودية إنما هو بيد المولى، إنما هو بمنزلة الآلة والوكيل للمولى، فإنما يرجع المقرض على العاب بعد عدته فيتخير، لكن المبنى للتخير والمستند للتخير أنه لماذا يتخير؟ يقولون أما أنه يرجع إلى المولى بالنسبة إلى توالي الأيدي الضامنة على أنه لو كانت العين مغصوبة مثلا وتوالت أيدي على ذلك العين المغصوب، فحينئذ المغصوب يجوز له أن يرجع إلى كل واحد من الغاصبين. يجوز له أن يرجع أو لا يجوز؟ يجوز، إلا أنه إذا رجع إلى الأخير فإن الأخير يرجع إلى ما قبله، وما قبل يرجع إلى ما قبله، إلى أن ينتهي الأمر إلى الغاصب الأول، أول من غصب. مثلا ثلاثة أنفار غصبوا، فإذا رجع إلى الوسط عند ذلك الوسط يرجع إلى ما قبله، فيكون آخر الأمر المال الذي غصب من يد من تلفه، من يد من يكون من يد الغاصب الأول. وإذا رجع إلى الثالث مثلا فإن الثالث يرجع إلى الثاني والثاني يرجع إلى الأول. طبعا لا مطلقا، إذا كان مغرورا بهم فإنه يرجع، وإلا إذا لم يكن مغرور ربما نقول بعدم الرجوع لقاعدة الإقدام. على كل حال هذه المسألة موجودة في كتاب الغصب، أنه لو توالت الأيدي وترتبت الأيدي، الأيادي المترتبة والمتوالية على عين مغصوبة، فكل واحد من تلك الأيادي تكون ضامنة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فالمولى حينئذ وإن كان قد أخذه من العبد والعبد هو الذي استقرضه وهو بمنزلة الغاصب، لكن المولى حينئذ يلزم أن يكون يده يد غاصب أيضا، فيجوز للمقرض أن يرجع للمولى. لكن متى يرجع؟ لا، إذا كان المولى يعلم بأن ما أخذه العبد إنما أخذه قرضا، أما إذا كان المولى لا يعلم بذلك ربما نقول بعدم رجوع المقرض إلى المولى، وربما نقول أيضا في هذا المورد يرجع. إلا أن الفرق هو أنه لو رجع المقرض الدائن، لو رجع إلى المولى العال الذي لا يعلم بأن هذا المال مال القرض، إنما العبد صور له على أن المال مال المولى، فإذا رجع المقرض إلى المولى فالمولى بما أنه مغرور فإن المغرور يرجع إلى من؟ إلى من أغره لقاعدة الغرر، على أنه المغرور إنما يرجع إلى من أغره، فيجوز للمولى أن يرجع إلى العبد حينئذ بعد عتق العبد، يأمره بالتكسب حتى يدفع ما دفعه المولى إلى المقرض. أما إذا كان عالما فلا يجوز، لماذا؟ لأنه هو الذي أقدم على إتلاف ماله لقاعدة الإقدام، فيكون متعديا حينئذ، فيكون ظالما حينئذ، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، فلا يرجع لعدم الغرورية، فلا يرجع المولى إلى العبد لو كان عالما بأن ما في يد العبد إنما هو مال القرض. ولو أخذ المولى ما اقترضه المملوك بغير إذنه أو ما في حكمه تخير المقرض بين رجوعه على المولى ما في حكمه كالإذن الشرعي للاستقراض من باب ضرورة تجارية كما مر سابقا، تخير المقرض بين رجوعه على المولى. لماذا يرجع على المولى؟ لترتب يد المولى على ماله، على مال المقرض، مع فساد القرض. فرضنا أنه القرض فاسد لأنه لم يكن بإذن المولى، فيلزم فساد القرض، فتكون يد المولى حينئذ يد عدوانية، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. وبين مخير بين أن يرجع على المولى وبين اتباع العبد، أنه يتبع العبد بعد أن ينعتق وبعد أن يكون موسرا بعد العتق واليسار، لأن العبد كالغاصب بمنزلة الغاصب أيضا، يعني المولى كان غاصبا كذلك العبد يكون غاصبا أيضا، إشارة إلى هذا المعنى. ثم الرجع على المولى، إذا رجع المقرض على المولى قبل أن يعتق المملوك لا يحق للمولى أن يرجع على المملوك. لماذا؟ لأن ذمة المملوك لا تشتغل لمولى، هذه مسألة بديهية واضحة، أن المال مال المولى وهذا المال يشتغل ذمته للمولى نفسه، هذا تحصيل حاصل، وتحصيل حاصل محال أو قبيح. ثم رجع المقرض على المولى قبل أن يعتق المملوك العابد، لم يرجع المولى على العابد لأنه لا يثبت له في ذمة عبده مال، لا يثبت للمولى في ذمة عبد المولى مال، وإن كان بعده بعد العتق مثلا وكان عند أخذه للمال عالما، المولى عندما أخذ المال من العبد كان يعلم أنه هذا المال مال القرض، وكان عند أخذه للمال عالما، لم يرجع المولى على العبد لأنه لا يثبت له في ذمة عبده مال، لا يثبت للمولى في ذمة عبد المولى مال، وإن كان بعده بعد العتق مثلا وكان عند أخذه للمال عالما، المولى عندما أخذ المال من العبد كان يعلم أنه هذا المال مال القرض، وكان عند أخذه للمال عالما، ب بأنه قرض أنه مال قرض فلا رجوع له على المملوك حينئذ، لأنه هو الذي أقدم على أموال الناس وغصب أموال الناس، فلا رجوع له على المملوك أيضا لتفريطه، لأنه هو الذي فرط وأقدم. وإن كان قد غره، لا، العبد غر المولى بأن صور له أن المال مال المولى، فالمولى أخذه ثم تلف بيده ورجع المقرض على المولى، فيجوز للمولى أن يرجع على العهد بعد عتقه وبعد يساره. وإن كان قد غره بأن المال له اتجه، يعني له وجه اتجه رجوعه عليه، رجوع المولى على العابد. لماذا اتجه ذلك؟ لمكان الغرور، لقاعدة الغرور، على أنه المغرور يرجع إلى من؟ إلى من أغره، لمكان الغرور. وإن رجع المقرض على العابد بعد عتقه ويساره، إذا المقرض رجع على العابد بعد من عتق وبعد ما تيسر أمره، فله الرجوع على المولى. لماذا يرجع على المولى؟ لأن السلف إنما كان بيد من؟ بيد المولى. فإذا العابد يجوز له أن يرجع إلى المولى، لكن متى يرجع؟ إذا لم يكن المولى مغرورا، إذا كان المولى عالما بالقرض، وأما إذا كان مغرورا فإن الخسارة تكون حينئذ من العابد، والمسألة واضحة. وإن رجع المقرض على العابد بعد عتقه ويساره فله الرجوع على المولى لاستقرار التلف في يده، إلا أن يكون قد غر المولى فلا رجوع له للعابد عليه على المولى. هذا تمام الكلام في كتاب الدين. وأما كتاب الرهن